بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة في الباب العاشر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى قوله من كل الثمرات. وهذه الآية عظيمة في بيان المنفق في سبيل الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا هو الذي جعلهم ينفقون، أنهم طلبوا رضوان الله. وهذا فيه فضل الإخلاص في الصدقات وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم قيل فيها أقوال، والمعنى في بعض ما قيل أن معنى تثبيتا من أنفسهم أنهم ينفقون الأموال ويثبتون أنفسهم على النفقة إذا نازعتهم، إذا نازعت النفس صاحبها في النفقة ثبتها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك، أو فر الجزاء، أي يجعل نفسه متحققة بثواب الله أن الله سيثيبه، ثبت نفسه على ذلك. قال: ونظير هذا حديث إيمانا واحتسابا، صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. وقال الشعبي: تصديقا ويقينا. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون، أين يضعون صدقاتهم، تثبيتا من أنفسهم، أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقوله: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أي مطر، مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين. قال ابن كثير: كمثل بستان بربوة، وهو المكان المرتفع المستوي من الأرض عند الجمهور. زاد ابن عباس: تجري فيه الأنهار. أصابها وابل، المطر الشديد، فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان والبساتين، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك: هو الرذاذ، وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال: والله بصير بما تعملون، أي لا يخفى عليه أعمال عباده، من أعمال عباده شيء. إذن معنى فطل أي طش، مطر ضعيف خفيف، ويكون دائما، فتبقى به أصول البساتين ويبقى به أصل الثمار، لا تيبس ولا كذلك أيضا تنقطع، إنما بين وابل غزير فتؤتي أكلها ضعفين، وبين طل خفيف تؤتي على قدر ما جاءها من ذلك الطل. قال البغوي: هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص، فيقول: كما أن هذه الجنة تريع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثر، كذلك يضعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي سواء قلت نفقته أو كثرت، وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد. إذن ليس المعنى طل أنه يكون الطل الذي في آخر الليل، النداء، نداء في آخر الليل، وإنما المقصود بالطل مطر خفيف، فهي في ربوة مكان مرتفع، والله عز وجل يسوق له الغيث بين مطر غزير وابل، فإن لم يكن فمطر خفيف رذاذ مستمر دائم، تبقى فيها أصول الأشجار وتثمر الأشجار وإن كانت ثمرتها دون، فكذلك المؤمن لا يزال خيره على غيره، على نفسه وعلى غيره وإن قل. ما أعظم الأمثال في كتاب الله، وكم يغفل عنها الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: إلى قوله من كل الثمرات. قال: حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال: حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي مسعود وهو البدري عقبة بن عمرو، وهناك صحابي هو عقبة بن عامر غير هذا، رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري، وهذا إما تفننا من البخاري وإما كذلك سمعه، فإنه قال في الأول سليمان وفي الثاني الأعمش وهما واحد، وقال في الأول عن أبي وائل وفي الثاني عن شقيق وهما واحد، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال، وهذا فيه فائدة معرفة الكنى والألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيأتي بعضهم ويقول: سليمان في السند الأول تابعه الأعمش في السند الثاني، وأبو وائل في السند الأول تابعه شقيق في السند الثاني، وهذا بسبب قلة المعرفة بالكنى والألقاب، وإلا فهما واحد، هو سند واحد مخرجه شعبة في هذه من هذين الطريقين. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل في نسخة فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف أي فيما فتح الله لهم من الخير من الغنائم وغيرها. قال الحافظ رحمه الله قوله باب اتقوا النار ولو شق تمرة وهو على لفظ الحديث وسيأتي لفظ الحديث فيما ذكره في الباب. قال زين بن المنير وغيره جمع المصنف بين لفظ الخبر اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم لاشتمال ذلك والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها. فإن قوله تعالى أموالهم يشمل قليل النفقة وكثيرها ويشهد له قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس فإنه يتناول القليل والكثير إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. وقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة يتناول الكثير والقليل أيضا. والآية أيضا مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل فشبهت الصدقة بالقليل شبهت بإصابة الطل والصدقة بالكثير بإصابة الوابل. وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود الذي كان سببا لنزول قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لقب بسلطان العلماء وهو أشعري في عقيدته لكن له مواقف في بعض أيام الحروب والغزو. قال تقدير الآية مثل تضعيف أجور الذين ينفقون مثل تضعيف أجور الذين ينفقون كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير. وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلا بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة ولأن قوله تعالى والله بما تعملون بصير يشعر بالوعيد بعد الوعيد فأوضحه بذكر الآية الثانية وكأن هذا هو السر في اقتصاره على بعضها اختصارا البخاري عليه أن يترجم ويمضي فيأتي العلماء ويكتبون الصفحات الكثيرة ويتناقشون النقاش الطويل في ماذا؟ في شرح ترجمته فقه البخاري في تراجمه. قال ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي مسعود من وجهين تاما واختصرا قوله عن سليمان هو الأعمش وأبو مسعود هو الأنصاري البدري. لماذا قيل له البدري؟ قيل لأنه سكن بدرا ولم يكن شهد بدرا. والبخاري له رأي آخر فإنه أورده في عدة من سماهم ممن شهد بدرا فالبخاري يرى أنه شهد بدرا ولا يمنع أن يكون شهدها أنصاري شهد بدرا ونزلها. قال لما نزلت لكن المشهور عند أهل السير أنه بدري لأنه نزل بدرا وإلا كان الأحق بهذا اللقب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين هم أشهر وأسبق في الإيمان والسبق من المهاجرين والأنصار من أبي مسعود رضي الله عنه، كانوا أحق بذلك اللقب منه، لكنهم لم يقولوا ابن مسعود البدري، لم يقولوا عبد الله بن مسعود البدري، ولم يقولوا علي بن أبي طالب البدري، ولم يقولوا عثمان عمر البدري، وإنما لما خصوا أبا مسعود بأنه بدري، هذا فيه إشارة إلى ما ذكره أهل السير أنه بدري باعتبار أنه سكن بدرا، والله أعلم. ولا يمنع أن يكون سكنها وشهدها، شهدها أولا ثم سكنها بعد. وبدر تبعد عن المدينة مسافة بالسيارة ربما ساعة ونصف من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ونصف بالخطوط السريعة، خطوط المملكة. قال: لما نزلت آية الصدقة، قال كأنه يشير إلى قوله خذ من أموالهم صدقة، كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجرة، يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت، ففعل وفعل بمعنى في هذا الفعل. وقال الخطابي: يريد أن نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. ويعيده قوله في الرواية الثانية التي بعد هذه، حيث قال: انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، أي يطلب الحمل بالأجرة. قوله: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، قال هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في التفسير، يعني هذا المبهم رجل مبهم، من هو؟ هو عبد الرحمن بن عوف، وهذه فائدة في البيان المبهم كما سيأتي في التفسير. والشيء المذكور الشيء الكثير كان 8,000 أو 4,000، وجاء رجل هو أبو عقيل كما في التفسير، قال وسنذكر الاختلاف في اسمه واسم أبيه، ومن وقع له أيضا من الصحابة مثل ما وقع لأبي عقيل كأبي خيثمة، وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البئر بالحبل. وأبو خيثمة أيضا ممن تصدق بصاع فطعن فيه المنافقون، كما في قصة ماذا؟ كعب ابن مالك في توبته، حديث الطويل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأوا سواد شخصا من بعيد، نعم، رأوا سواد شخص من بعيد وبين السراب، فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. قال وهو، قال الراوي، قال كعب بن مالك أو الراوي عنه، وهو الذي تصدق بصاع من طعام فقال عنه المنافقون إنه مراء. فلا يمنع أن يكون ذلك حصل لأبي عقيل ولأبي خيثمة. قال: وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البئر بالحبل، ينزح من البئر بالدلو بالحبل ويعطونه مدا من طعام، فقالوا سمي من اللامزين الذين يلمزون المؤمنين المتطوعين في الصدقات، سمي من اللامزين في مغازي الواقدي، وهي كتاب في السيرة، وإن كان الواقدي فيه متكلم فيه معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل، يلمزون يعيبون، وشاهدوا الترجمة والذين لا يجدون إلا جهدهم. سعيد بن يحيى هو ابن سعيد الأموي، يحامل المحاملة من مفاعلة من الحمل، في رواية يحتال أحدنا حتى يجيء بالمدة فيصيب المدة في مقابل أجرته فيتصدق به، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. زاد في التفسير كأنه يعرض بنفسه، وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الشيء، وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح والغنائم ونحو ذلك. ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدوا، والذي أشار إليهم آخرا بخلاف ذلك. هذا شيء عظيم. والمعنى أنهم يوم كانوا فقراء كانوا يستلذون العمل بالطاعة ويتمتعون بذلك، وينفق أحدهم القليل ونفسه مطمئنة ويلمس البركة في ذلك ويمتثل أمر الله، والله سبحانه وتعالى يجعل من الإيمان في قلبه الشيء العظيم. ولما توسعت الفتوحات وكثر الأموال، كثرت الأموال في أيديهم، ربما لم يكن تكن البركة في الإنفاق كما كانت. وهذا من اتهام النفس، ومن كذلك أيضا معالجة النيات والحذر من تفلتها. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف بعد أن كان لا يجد شيئا. فضل الله، الله سبحانه وتعالى يقلب أحوال العباد من حال إلى حال. وأبو هريرة كان يمتخط في الكتان ويقول بخن بخن. أبو هريرة يمتخط في الكتان إن كان لا يسرع بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، لا يجد شيئا يسد بطنه، سد جوع بطنه، وكما قال كان يسقط صريعا من الجوع، ثم صار بعد ذلك يمتخط في الكتان، وصار نائبا عن أمير في المدينة. الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، يقلب أحوال عباده. والمؤمن حيثما تقلب في خير وإلى خير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومثل هذا ما كان لعبد الرحمن بن عوف حين قدم له طعامه وهو صائم، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من الشدة والفقر، وكيف صار الأمر بعد ذلك إلى أن كانت الموائد فيها أنواع الطعام. يقول السائل: ما نصيحتك لمن يأتي إليه طالب علم يريد الزواج من ابنته وهو يرفض ويقول إن شروطه معروفة، مع أن البنت راغبة في الزواج، وتقول لماذا يفعل أبي هذا؟ وهل يكون الأب في هذه الحال عاضلا؟ نصيحتنا أن نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الذي حصل لما ضيع الأولياء زواج البنات والأخوات، حصل فساد عريض في الأرض، كثرت العنوسة في البيوت وانحرف الشباب كثير منهم ممن ليس عنده العلم والخوف والتقوى فينحرف إلى الحرام، وبعضهم يرى أن وسائل الحرام عياذا بالله قد تيسرت تسهلت له لا سهلها الله، ثم نعم يقول لماذا أشغل بالي ببيت وسكن ونفقه وإلى آخره. الشيطان يسول له ويزين له فيبقى على حاله ماضيا في طريق الحرام. فنصيحتنا لهذا الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن المال ليس المال كل شيء. قد يأتيك من يعطيك ما تطلبه وزيادة، لكنه يهين ابنتك أو أختك ولا يعرف لها كرامة ولا رحمة، وتكون أنت السبب، طمعت بماله فذقت أو ذاقت قريبتك من وباله. فيا أيها المسلم، ليس المال كل شيء، إنما بالشيء المعروف. لا يقال في المرأة إنها تترك بلا كساء ولا شيء يفرحها يوم زواجها، فإن هذا شيء جعله الله لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا يبالغ في ذلك المبالغة التي تشق على الشباب. وإذا وجدت شابا صالحا، رجلا أهلا لأن يحمل مسؤولية البيت، وشروط هذا الشاب الصالح أن يكون مستقيما في نفسه، حافظا على صلاته، حبا للخير، للعلم، للنصح، وهكذا أيضا أن يكون رجلا إذا احتاج بيته إلى شيء فإنه يسعى إلى توفيره، إذا احتاج إلى عمل عمل، وإذا احتاج إلى شيء من ذلك بذل، لا يبقي أهله من دون عول. وإن كان هناك شيء من الصبر فيما بين الرجل وامرأته فهذا خير. أما أن تزوجها برجل عنده مال وما عنده أخلاق ولا عنده كذلك أيضا ماذا حسن عشرة مع النساء، وربما يظل وقته خارج البيت ويترك أهله وحدها في البيت، وربما دخل في الحرام وترك الحلال، وصارت هذه كأنها ديكور داخل البيت ما يعطيها حقها، لا في عشرة ولا في نفقة ولا كذلك في إحسان كلام ولا في غير ذلك. والسبب في ذلك الطمع. فالذي ينبغي الحرص على الرجل الصالح، الرجل الصالح. وأما هل هذا الشخص يعد عاضلا؟ الجواب لا، ليس بهذا، يرجع إلى القضاء، يرجع إلى القضاء، يصبر عليه ويذكر ويوعظ. فأما إذا وصل حاله إلى أنه كل من جاءه رفضه 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 وتعنس النساء بسببه، فنعم يكون عاضلا، يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يستدعيه ويلزمه بالتزويج، فإن لم يفعل نقل الولاية منه إلى الولي الذي بعده، يكون هذا بقضاء قاضي، ما يكون هذا بتصرف فردي من دون القضاء القاضي، لأن القاضي أولا يستدعيه ويناقشه ويلزمه، فإذا استقام حاله فبها ونعمت، وإن لم فإنه يلزمه أو ينقل الولاية منه إلى غيره. أما أن يتقدم شخص لامرأة وأبوها يرفض، طيب ما هو السبب؟ في رأسه أسباب، الأب في رأسه أسباب، ثم نقول له الأب هذا عاضل؟ لا، ليس، لا يقال عاضل من أول الأمر، إنما يكون عاضلا إذا لم يكن له هم في تزويج المرأة، كحال بعض الآباء صلحهم الله، ما يهمه أن تعنس بناته أو أخواته، ما يهمه، يقول ما الذي ينقصها، هي تأكل تشرب في بيت أبيها معززة مكرمة. طيب وأنت لماذا ما كنت في بيت أبيك وأمك تأكل تشرب معززا مكرما؟ ما الذي أخرجك إلى بيت، ما الذي أخرجك إلى بيت طلبت الزواج من أبيك وأمك لما كنت شابا، ثم انتقلت إلى بيت وأسرة وأولاد، قد كنت تأكل تشرب في بيت أبيك وأمك، فهذا عاضل الذي يعضل ويمنع. أما الذي له بعض التصورات وبعض الأسباب يناقش فيها وينصح ويدعى له بالهداية، فإذا استمر بالرفض واحد بعد الآخر بعد الآخر، فهنا يمكن أن يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي كما سبق، والله أعلم. يقول هل يشترط في صيام الكفارة أن تكون متتابعة؟ الجواب لا، يستحب أن تكون متتابعة، وأما الاشتراط فلا. وقراءة متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه القراءة ثبتت من قراءة عبد الله بن مسعود، وحالها أقل أحوالها أن تكون كالحديث الآحاد كما قال بعض أهل العلم، لكن يجمع بينها وبين قراءة الجمهور أنها على الاستحباب، صيام ثلاثة أيام متتابعات على الاستحباب، يستحب أن تكون متتابعة، فلو كانت ثابتة فنسخ وجوبها ونسخ التتابع بالعرض الأخيرة التي ليس فيها متتابعات، ويبقى الاستحباب من باب المسابقة في الخير. يقول كيف يفرق بين عقبة بن عامر وعقبة بن عمرو، بالألف وبدون ألف؟ يعني هما صحابيان، بارك الله فيك، هما صحابيان، عقبة بن عامر، عقبة بن عمرو، هل إذا قتل رجل أخاه بالعين يقتل؟ هذا إلى ولي الأمر، ينظر في ذلك بالقرائن، وهذا يرى فيها حكمه. الأصل في ذلك أنه لا يقتل، لكن إذا ثبت أن هذا الرجل عيونه كأنها طلقات رصاص تقتل، فلولي الأمر أن يقتله بمن قتل، لكن بمجرد أنه تكلم بكلمة فأصاب شخصا بالعين فمرض ثم تعلل فمات، هذا يعزره ولي الأمر إذا كان مشهورا بذلك، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. أما القصاص ففي حالة خاصة وليس مطلقا. الأخ لبيب يقول الإخوة الذين يقرؤون عنده الوسطية يسجلون أسماءهم بعد الدرس. نعم، درس ما بين الظهر والعصر في الوسطية، كل يعرف صاحبه. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله إلى ما بعد. المؤذن يؤذن، نصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى.